الموقظة للذهبي لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الكريم السلوم. الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. نستكمل إن شاء الله عز وجل ما شرعنا فيه من شرح كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو. بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا كبيرا، وكثير منه غير مسلم له إدراجه.
نعم، هذه أيضا من مسائل علم الحديث، وهي من المسائل التي ينبغي يتنبه لها، لكنها ليست من المسائل الكبار، والسبب في ذلك أنها من المصطلحات التي الأمثلة عليها قليلة. هي مسألة المدرج. والإدراج بوجه عام إما يكون إدراجا في الإسناد فيسمى عندهم بالمزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون إدراجا في المتن. فمثال الإدراج في الإسناد ما ذكرناه في السابق من رواية علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه. زيادة سعد بن عبيدة هذه عند بعض العلماء تعد إدراجا، لأنهم يقولون إن الحديث إنما هو مرفوع معروف من حديث علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي من غير ذكر سعد بن عبيدة. لو أثبتناه أو أسقطناه فإن الحديث يصح على قول أهل العلم من جهة أن علقمة قد سمع من أبي عبد الرحمن السلمي. هذا إدراج في الإسناد. والإدراج الآخر، وهو الإدراج الذي يتناوله الفقهاء كثيرا ويتناوله أهل الاصطلاح كثيرا، هو الإدراج في المتن، وهو أن تأتي لفظة زائدة في المتن لا تكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من قول الراوي. ومن أشهر الأمثلة التي وقع فيها الخلاف: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه الزيادة عند جماعة من علماء أنها مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا: لأن الزيادة على الفرض ليست بمشروعة. ورأينا أن هذا الحديث قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أخرى ليس فيها ذكر هذه الزيادة، من أشهرها حديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فإذا قالوا إن هذا يدل على أن هذه الزيادة زيادة غير محفوظة، وإنما هي من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه أحيانا إذا حدث قال: هذه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من كيس أبي هريرة، يعني من عندي أبي هريرة. وكان بعض الرواة يقول للزهري: ميز لنا حديثك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الزهري كان فخم الحديث، بسبب أنه ماذا؟ بسبب أنه راوية واسع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من الرواة الذين لا تكاد تتمايز ألفاظهم عن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة المشهورة التي رواها أصحاب السنن هو حديث ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما فقرأ من خلفه، فلما انتهى قال: لعل بعضكم نازعني قراءتي، أو قال: ما لي أنازع القراءة. فانتهى الناس عن القراءة فيما قرأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة إنما هي من قول الزهري رحمه الله، إنما هي من قول الزهري وليست من قول الصحابي الذي هو أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، كيف نميز ذلك؟ نميز هذا بأن يدل عليها دليل، بأن تأتي من وجه آخر فيفصلها بعض الرواة، فيقول: قال الزهري، كما في هذه الرواية قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما قرأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر لنا أن هذا الحديث إنما هو مدرج، فهو نوع من الحديث المعلم. لماذا؟ لأنه لا يطلع عليه من ذات الحديث، وإنما يطلع عليه من وجوه أخرى. قال: وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. يعني إن ضعف الطريق هذا الذي جاء فيه الفصل وكان الراوي لا يحتمل، فالأصل أنها من إيش؟ أنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويزيد ذلك أن يكون الإدراج في وسط المتن، لأن الإدراج الأظهر فيه أنه إما يكون في أول المتن أو في آخره. فمن أمثلة أول المتن قول أبي هريرة لما مر عليهم قال أسبغ الوضوء، مع أن هذه اللفظة قد ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبا هريرة قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قال في بعض الروايات أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. أما إذا كان الإدراج في وسط المتن فإن الإدراج في وسط المتن عندهم يقولون لا يحتمل إلا أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قولهم من مسها أنثييه وذكره فليتوضأ. قالوا زيادة الأنثيين ها هنا الظاهر أنها مرفوعة، الظاهر أنها مرفوعة، وكيف ما قيل؟ فإن قيل إنها مرفوعة فيقال إنها خطأ من الراوي، لأن الأصح أنه إنما هو بذكر الذكر فحسب من دون ذكر الأنثيين. وقد صنف فيه الخطيب تصنيفها، تصنيف الخطيب مشهور اسمها كتاب الخطيب رحمه الله الفصل للوصل المدرج في النقل. نعم، وكثير منه غير مسلم له إدراجه، يعني فيه نزاع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته من غيرك مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ.
نعم، هذه هي أرفع ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء التي هي ألفاظ أداء الحديث. أنت قد تحملت الحديث، كيف تؤديه؟ تؤديه بالألفاظ. فمن أعلى الألفاظ الألفاظ الدالة على صريح السماع، كقولهم سمعت وحدثنا، لما سمعته أنت من لفظ الشيخ. فإن سمعت وحدك قلت حدثنا، وإن سمعت قلت حدثني، وإن سمعت مع غيرك قلت حدثنا. لكن هذا الاصطلاح غير معمول به، ويدل عليه أن بعض العلماء قد درج على أن يقول حدثني فلان مع تيقننا أنه لم يسمع منه لوحده، وإنما كان يسمع منه مع غيره، كما يقول مثلا بعض الرواة كعبد الله بن مسلمة مثلا أخبرني مالك، مع أنه من المعلوم أن مالك لم يكن ليخبر عبد الله بن مسلمة لوحده، وإنما كان يخبره مع جمع غيره. فالظاهر والله أعلم أن هذا ليس مسلما. قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ، هذا سوغه الإمام الثوري رحمه الله وغيره والإمام مالك، قال إذا سمعت مني أو قرأته علي فقل فيه حدثنا وأخبرنا. نعم،
صلى الله إليكم. قال وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد. نعم. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا، والأمر في ذلك واسع.
نعم، هذا هو فعل المحققين من المحدثين، أنهم يسوون بين أخبرنا وبين حدثنا، ما يفرقون بينهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فحدثوني ما هي، فحدثوني ما هي، لما أخبرهم عن الشجرة التي لا يتحت ورقها، وجاء في بعض الروايات فخبروني ما هي، فدل على أن الإخبار والتحديث بمعنى واحد، بمعنى واحد. لكن بعض العلماء قال إنما يصطلح في ذلك حتى نتميز أو حتى تتميز ألفاظ الرواية، فإذا جاءنا أخبرنا علمنا أنه قد قرأه على الشيخ، وإذا جاء حدثنا علمنا أنه قد سمعه من لفظ الشيخ. نعم،
صلى الله إليكم. قال فأما أنبأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة.
نعم، أنبأنا أظهر من ذلك أنها أيضا كذلك محمولة على ماذا؟ محمولة على القراءة، على القراءة على الشيخ، على القراءة على الشيخ أو السماع من الشيخ، لكن غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. المتأخرون من نحو الحاكم فمن بعده إذا قالوا أنبأنا فإنما يريدون بذلك أنه قد أجازنا. كيف يجيزك؟ يعني يدفع إليك كتابه فيقول قد أجزتك بمروياتي فيه. نعم،
صلى الله إليكم. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات.
نعم.
وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس.
نعم، هذا نوع من المصطلحات عند المغاربة بوجه عام، يطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، كما أن المشارقة يطلقون على الإجازة إيش؟ أنبأنا. المغاربة يقولون أخبرنا وما في بأس. قال حتى أن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، قال وهذا تدليس. قال مثال هذا على نوع من تدليس الصيغ، أن تقول في الإجازة إنه حدثنا، يعني كأنك أوهمت أنك قد سمعته من لفظ الشيخ، والأمر ليس كذلك. نعم،
صلى الله إليكم. قال ومن الناس من عدى قال لنا إجازة ومناولة.
نعم، من الناس من إذا أجيز أو نول إجازة أن أقول أجزتك بكل ما سمعت، أو أجزتك بكتابي هذا أو بمروي هذا، والمناولة أن أعطيك كتابي إما أن تكون إعطاء مقترنا بالإجازة وإما أن يكون غير مقترن بالإجازة، هذا تسمى مناولة. فبعض العلماء يرويها بقوله قال لنا، إذا رواه مثل هذه الطريقة قال فيها قال لنا فلان، فتحمل على أنه قد سمعها إجازة أو أخذها مناولة. نعم.
سلام الله عليكم. قال: ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أو أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان.
نعم، ما كانوا حاضرون، لم يكونوا حاضرين في المجلس، ولكنهم قالوا قرئ على أبي القاسم البغوي، وهذا اللفظ لفظ محتمل للسماع مثل عبد، فهو ليس نصا في ماذا؟ في السماع حتى يحمل على الكذب، وإنما هو محتمل، فيكون أيضا نوعا من تدليس الصياغ كما سبق. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه رأيت ابن مسدي يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه.
نعم، إن كان يقصد إجازة فلا بد من ذكرها، وإن كان أخبرنا فلان من كتابه ما أعطاك كتابه أصلا ولا ناولك إياه، وإنما ذهبت إليه فوقفت عليه ورويته عنه وقلت أخبرنا فلان من كتابه، وأنت تقصد إيش؟ تقصد في كتابه، أنت وقفت على كتاب شيخك وهو ما ناولك إياه ولا أجازك به فأخبرته أو أخذت تحدث به، فما من شك أن هذا لا ينبغي، لأنه نوع من التدليس، هو ما أجازك ولا ناولك ولا سوغ لك في الرواية عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أخبرنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة.
نعم، ذكر أن من أنواع التدليس أيضا يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، يعني غير مميز، فيقول أنبأنا فلان، قال له كيف أنبأك فلان وأنت لا تميز، ما يقبل منك الخطاب الآن ولا يصح سماعك، فإن قال وأنا حاضر، فإن بعض العلماء يعده نوع من الكذب، لأنك إذا قلت وأنا حاضر كأنك وأمت أنك حاضر وأنت تفقه وتعقل ومميز. قال: فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، لا يفيد اتصالا، بمعنى أنه إذا لم يجز المسمع الذي هو الشيخ، ما قال قد أجزت من حضر، فإذا قال قد أجزت من حضر جاز لك أيها الصبي الذي حضرت وأنت من سنتين وثلاثا تروي بماذا؟ أن تروي بالإجازة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء.
نعم، هذه هي المسألة التي قررناها قبل قليل، حضور ابن عام وابن عامين وابن ثلاثة أعوام من كان دون التمييز إذا لم يقترن بإجازة فحضوره كعدمه. كيف يقترن بإجازة؟ يقول الشيخ لما حضر يقول قد أجزت كل من كان حاضرا في هذا المجلس صغيرا أو كبيرا، فيدخل ويروي بإجازته. هذه عند العلماء يسوغون في الرواية ويتوسعون في الرواية بالإجازة ما لا يتوسعون في الرواية بالسماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث يفهم، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية.
نعم، يكون حضر على عالم وهذا العالم يضبط أسماء من حضر، فلما حضروا قيد أسماء الحاضرين وقال إنه قد حضر المجلس الفلاني فلان وفلان، كما يصنعه الآن بعض المسمعين في بعض مجالس الرواية، فإذا قيدهم وقيد اسم هذا الطفل فإنما هو كالإذن له بماذا؟ بالرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال.
نعم، سبق ذكرنا أن قال القلقلة مثل العنعنة والأنعنة كلها صيغ لا تحمل على السماع، لكن قولهم حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، قالوا إن هذه الصيغة من أعلى صيغ السماع في حجاج بن محمد، لأنه إنما يقولها فيما سمعه من ابن جريج رحمه الله. نعم.
سلام الله إليكم. قال: وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الأصل في الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تيقن سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيقن يعني أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديثا واحدا، فالأصل أن تكون قال هذه محمولة على السماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان.
نعم هذا إذا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي محمولة عند العلماء على الإرسال، لأن هؤلاء ما سمعوا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام باستثناء محمود بن الربيع. محمود بن الربيع عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقل مجة ورأى وصف خاتم النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو أمامة فليس كذلك. أبو الطفيل قد روى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يسعى بين الصفا والمروة على جمل، رواها أيضا أبو الطفيل كما في صحيح الإمام مسلم. ومروان هذا هو مروان ابن الحكم، هذا كلهم كل هؤلاء إنما كان لهم رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، ما نقلوا شيئا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قد ينقل الواحد منهم وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام أو فعلا من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الأفعال ترسخ في الذهن ما لا يرسخ القول، ما لا يرسخ القول، فيحتمل في رواية هؤلاء للأفعال ما لا يحتمل في روايتهم للأقوال. والأصل بوجه عام أن الصحابي قد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث لم يسمعه منه، فإن ابن عباس من أكثر الناس رواية للأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ أحاديث ابن عباس فوق 1000، والمنصوص أن ابن عباس قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قريب من 100 حديث، وبقية هذه الأحاديث إنما رواها عن الصحابة. وهناك أحاديث يجزم يقينا أن ابن عباس لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا عائشة. أعطوني مثال على حديث يجزم يقينا أن عائشة لم تسمعه. أحسنتم، حديث بدء الوحي، حديث بدء الوحي يجزم يقينا أن عائشة ما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عائشة في ذلك الوقت كانت لم تولد بعد. عائشة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، وهي بنت ابنة كم؟ 9 سنوات، يعني هي مولودة بعد الهجرة بأكثر من 6 سنوات. فإذا ما روت هذه الحادثة ولا وقفت عليها، إنما روتها عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنه. كذلك ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه من الوقائع التي وقعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، قبل الهجرة. كذلك أيضا ابن عباس رضي الله عنه وصغار الصحابة ومتأخر الإسلام من الصحابة، هذه كلها أمور نتيقن أن هؤلاء الصحابة ما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم سمعوها من الصحابة، وهذا عندهم يسمى إيش؟ لا، يسمى تدليس، هو يعد تدليس ضمن التدليس، لكنهم قالوا الصحابة يغتبر فيه. والصحابة ما يوصف، حتى نبين أن موضوع التدليس ترى ما هو بعيد، موضوع كل اللي نقع فيه. لماذا؟ لأن الصحابي يقول أنا ما لي حاجة أني أذكر فلان وفلان، ما دام أني قد تيقنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله، ففلان ربما كان أوثق مني، فما حاجتي إلى أن أذكره. فإذا هذا الأمر أمر واسع، يعني لا يشدد في أمر التدليس ويقال فيه ما قال شعبة رحمه الله، لأن أخر من السماء أو لأن أزني أحب إلي من أندلس. قال لا، الأصل في التدليس أنه قد يقع من الإنسان أصلا بغير قصد، قد يقع عن حسن نية، وقد يقع طلبا منهم في التسهل في الإسناد، مثل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يكبرون أن يضعوا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحد، يقول ما أريد أن أضع بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة. أو لم يقل علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله عز وجل به، فإن حدثني به أحد استحلفته، فإن حلف لي صدقته، يصدق ويقبل الحديث ويرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثني وصدق، ما طلب الحلف من الصديق رضي الله عنه، ما طلب استحلاف الصديق رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنهما، فحكمه الاتصال.
نعم، قول التابعي قال من أو قول لفظ قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، الأصل أنها محمولة على السماع، مثل ماذا؟ مثل العنعنة، مثل العنعنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت.
نعم، إنما قالوا إن لفظة عن أرفع من لفظة قال، لأنه قد أسند فيها الخبر إلى فلان، لما أقول لك عن فلان أسندت الخبر فيه، فهي من صيغ الأسانيد، ومما يدل على أنها أرفع من قال أنها هي صيغة إيش؟ المستعملة في الإسناد بوجه عام. أسانيد المدنيين كلها أسانيد عن عنه، لكنها ليست أسانيد قلقلة، ما في أحد يقول قال، قليل جدا من العلماء من يقول قال، حتى أنهم تعارفوا على أن مما يقول قال ويكون قد سمع حجاج بن محمد لما يقول قال ابن جريج، أو إبراهيم النخعي لما يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم،
سلام الله إليكم. قال: وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد.
نعم.
قال: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه، وإن نط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو، مثل مرة ابن كعب بكعب بن مرة، وسعد بن سنان بسنان بن سعد.
نعم. المقلوب بوجه عام القلب إما يكون في الإسناد أو يكون في المتن، وقلب الإسناد على وجوه، منها من ضمن هذه الوجوه هو أعسرها وأصعبها أن ينط له إسناد على متن آخر، وهو الذي يقول فيه العلماء رحمه الله دخل له إسناد في إسناد. كيف؟ يأتي إلى حديث الأعمال بالنيات كما ذكرنا قبل قليل أو سابقا، الذي يروى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه، ثم يأتي إلى حديث بعده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيختلف عليه النظر كما يختلف علينا أحيانا، فيركب هذا الإسناد على هذا المتن فيكون قد نط له إسناد في متن آخر. هذا هو ما حينما يقول دخل له إسناد في إسناد. فإن كان متعمدا فهذه تسمى عند العلماء بسرقة الحديث، وسيذكره المصنف رحمه الله. وإن كان غير متعمد فإن كان مكثرا منه دل ذلك على وهائه، ولهذا وهوهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لكثرة ما يقع له من هذا الخطأ. وثم إمام جليل، أو ما نقول إمام، نقول حافظ كبير من حفاظ الإسلام، كان يقال عنه إنه أحفظ الناس للطوالات. من هو؟ سليمان بن داود الشاذكوني. الشاذكوني متروك، مع أنه كان أحفظ الناس للطوالات. لماذا؟ لأنه كان يسرق الحديث، يعني يأتي إلى الإسناد فيركبه على المتن حتى يكثر الطلاب عنده، يأتونه الطلاب أفواج، يقول ما شاء الله عنده حديث الأعمال بالنيات. نحن إنما نعرفه عمن؟ عن عمر، لكنه عنده عن 10 من الصحابة أسانيد ركبها. فهذه نوع من سرقة الأسانيد كان يصنعها من يحب أن تكثير الطلاب عنده، ويحب أن يتكثر ويحب أن يغرب. نعم. قال: أو ينقلب عليه اسم راو، هذه أيضا قلب في الأسانيد، وهذه بسيطة، كان ممن يكثر منها من شعبة بالحجاج، يقلب في الأسماء، يقلب في الأسماء، لكن القلب في الأسماء ما يضر، ما يضر إذا لم يكن كثيرا، وإذا كان الاسم واضح أو الشخص واضح فإنه لا يضره ذلك. أحيانا يسمي مثلا خالد بن علقمة، يسميه خالد بن علقمة، سماه مالك بن عرفطة، وسرى هذا الوهم حتى لأبي عوانة، فإن أبا عوانة كان يرويه على الصواب خالد بن علقمة، فجاءه بعض الرواة من التلاميذ فقال له: إن شعبة إنما يرويه مالك بن عرفطة. قال: والله ما حفظته إلا خالد بن علقمة، ولكني أخشى شعبة، اجعلوه مالك بن عرفطة. فذهب مالك بن عرفطة وهو خالد بن علقمة. وهذا يقع كثيرا، وهذه أحد ما تميز به سفيان الثوري عن شعبة، فإن سفيان الثوري كان أضبط الناس للرجال وللمتون، ولهذا كان شعبة إذا ذكر له سفيان وقف، ما يقف شعبة لأحد أبد إلا لسفيان، إذا قيل له قال سفيان قال هو على ما قال سفيان، لأن سفيان ما كان يخطئ لا في الأسماء ولا في المتون رحمه الله رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال: فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل.
نعم. إن كان هذا خطأ إنما وقع عن غير قصد فهو قريب، وهو يقع حتى من الرواة الكبار، قد يخطئ في الإسناد ويقع يدخل له إسناد في إسناد، لكن إن تعمد وركب فهذا هو سارق الحديث الذي ذكرناه، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل. هذه من الكذب الذي ذكرناه قبل قليل، فيما إذا كان قد روى حديثا لم يسمعه عن شيخ قد سمع منه أحاديث، ولكنه ساقه بصيغة ماذا؟ بصيغة حدثنا، فإنه يكون كذاب ويكون سارق للأحاديث. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم.
نعم. المصنف رحمه الله لما تكلم عن سرقة الحديث ذكر أن السرقة على أنواع، ف فمن سرق أحاديث صحيحة وركب لها متون مثلا أو أسانيد ضعيفة أو ركب لها أسانيد صحيحة كان الأمر أهون ممن سرق أحاديث ضعيفة وركب لها أحاديث أو أسانيد صحيحة لأنه غش. ثم قال ها هنا فإن هذا النوع من الوضع والافتراء بلا شك فيه، لكن قال فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. الحقيقة أنه يتبوأ البيت في جهنم نعوذ بالله من ذلك حتى لو لم تكن المتون في باب الحلال والحرام. وكأن الإمام الذهبي رحمه الله قد سرى إليه ما سرى إلى بعض العلماء، فإنهم قالوا من كذب علي متعمدا، وزاد بعضهم ليحل شيئا مما حرمه الله أو يحرم شيئا مما أحله الله فليتبوأ مقعدا في جهنم، فجعل أو قرنوا الكذب المتعمد أو جعلوا هذا الجزاء لمن كذب متعمدا في إحلال محرم أو في تحريم حلال، وهذا غير صحيح، بل الأصل في ذلك يقال إن هذا الحديث على عمومه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حلال حتى لو تكذب في فضيلة مجمع عليها في السواك. لو تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في السواك وتأتي بحديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كمثل حديث من صلى صلاة بسواك كانت عدلة 70 صلاة بغير سواك، هذا الحديث الذي ألف له الإمام ابن القيم كتابه المشهور وإيش المنار المنيف ألفه لأجل هذا السؤال. فمع أن سنة السواك من السنن إيش المتواترة، سنة قطعية ولكن وسنة من السنن ليست واجبة، لكن أيضا لو أن الإنسان افترى فيها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان داخلا في الوعيد. نعم
سن الله إليكم. قال وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
ذكرنا سابقا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الكذب في النسخ. كيف يأتي رجل فيقول أنا قد سمعت من الشيخ مثلا عبيد الله الرحماني، أو قد سمعت من الشيخ سيد نادر الحسين، أو قد سمعت من الشيخ عبد الله بن عقيل، وهو ما سمع منهم شيء، قد سمعت منه إجازاته أو ثبته، فهو الآن كذب في ماذا؟ كذب في ادعاء السماع. لكن هل كذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بلا شك أنه طريقة قبيحة، ومن فعله فقل ما يستر عليه، سيأتي ما يكشفه ويفضحه، يقول أن تدعي أنك قرأت على أو سمعت من الشيخ فلان أو أجازك، ما رأيناك تحضر ولا مجلس من مجالسه، وأين ثبت مثلا أو أين كتابة الشيخ لك أو أين من يشهد لك، فيفتضح غالبا. نعم
سن الله إليكم. قال التحمل لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا.
هذا إجماع عند العلماء رحمهم الله أنه لا تشترط العدالة حال التحمل، يعني حال قبول الحديث، حينما تأخذ الحديث من الشيخ فإنه لا يشترط أن تكون عدلا، فإن جبير قد أخذ حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالطور وهو كافر ثم أداه مؤمنا، وإنما تشترط العدالة حال ماذا؟ حال الأداء. كذلك أيضا لا يشترط البلوغ في التحمل وإنما يشترط التمييز، وأما اشتراطه في الأداء فإنه نوع خلاف بين العلماء، يعني اشتراط البلوغ. نعم
سن الله إليكم. قال واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، وتأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
يعني الأصل بوجه عام في الصبي تحديد متى يصح سماع الصبي ومتى لم يصح سماعه على ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، إنه إذا عقل يعني إذا أصبح مميز، أصبح يعرف يمينه من شماله ويعرف الحار من البارد ويعرف ما الذي يقوله الرجل، وإذا كلمته ورد عليك، وترى أحيانا أن بعض الصبيان ابن 3 سنوات أو 4 سنوات وعنده من الفطنة ما ليست عند ابن 7 سنوات، فإذا ليس هناك معيار بالسن وإنما هو معيار بماذا؟ معيار بالفهم، معيار بالفهم. نعم
سن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى.
نعم، قال يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. لو أنك رويت جزءا أو كتابا كصحيح الإمام البخاري رحمه الله، رويته بإسنادك إلى الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يسوغ لك أن تتصرف في هذا الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، بمعنى أنك قد تقول مثلا حدثني شيخي فلان وكان مثلا من أهل البصرة عن شيخه فلان وكان من أهل كذا، هذه زيادات أن تزودها في الإسناد ما هناك فيها بأس إن شاء الله عز وجل. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، قال بعضهم يكره أن تزيد ألقاب الرواة. لماذا؟ لأنه ليس أداء كما سمعت، لكن الأمر في ذلك واسع، والأظهر والله أعلم من صنيع العلماء رحمهم الله أنهم كانوا يتسهلون في ذلك. والدليل على ذلك أنك تجد أن الرواة الذين يروون مثلا عن الزهري يروي بعضهم فيقول عن الزهري، ويروي بعضهم عن ابن شهاب، ويروي بعضهم عن محمد بن مسلم، فهم يتسهلون في مثل هذا الأمر. نعم،
سن الله إليكم. قال ولا يسوء إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابن وهب ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف.
نعم، هذا فيما يتعلق بالكتب، الرواية بالمعنى تجوز، لكن تغيير الكتب لا يسوء، ولهذا قال ينبغي ينظر في هل يجب، يعني هل يجب، يعني هل يحرم أو يمنع، يجب عليه يلتزم بالكتاب وأن لا يعدل فيه شيئا، أو يقال إن هذا مستحسن. الأصل حقيقة أنه لا يجوز العبث بالكتب، بل تؤدى الكتب كما رويت عن مؤلفها، ولو فتح هذا الباب يا إخوان لفسد شيء كبير من ما نقل إلينا من السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم، لأن كل رجل سيقرأ الكتاب سيعمل فيه بيد النقد، بل ينبغي يؤدى الكتاب كما سمع، هذا غير الرواية بالمعنى. نعم،
سن الله إليكم. قال وهذا كلام فيه ضعف، أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما هناك بأس أنك تأخذ من هذه الكتب وتضم منها كتاب أن تؤلفه، ما في بأس، هذا نوع من النقل السائغ، ما زال أهل العلم ينقل بعضهم عن بعض، يجوز لك أيضا تقطع الحديث، يعني تفرقه على مراحل كما كان الإمام، أو على مواضع كما كان الإمام البخاري رحمه الله يصنعه، أو تجمع أحاديث مفرقة فتأتي مثلا إلى نسخة على سبيل المثال معمر عن همام عن أبي هريرة فتجمعها كلها، وإلى نسخة الزهري مثلا عن أبي سلمة عن أبي هريرة فتجمعها كلها، الأمر في ذلك واسع. نعم،
سن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة، تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الإصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا.
يعني كأنه يقول إذا رخصنا في أن تقول فيما سمعته أنت أو فيما قرأته أنت على الشيخ، فيما قرأته على الشيخ حدثنا وأخبرنا، فلا تبالغ وتقول سمعت، لأن السماع نص صريح لا يحتمل إلا السماع من لفظ الشيخ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة، إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة ابن مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخص في التصرف السائغ.
نعم، هذه من يعني بعض العناية التي وليها العلماء رحمهم الله في مسألة الدقة في النقل، وقد الإمام مسلم رحمه الله يصنعها كثيرا، تجد أنه لما مثلا يذكر رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة، وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم يذكر الحديث الذي يريده. لماذا؟ لأنه يريد أن يبين أن هذه نسخة وهذا هو أول حديث فيها، وهو نحن السابقون الأولون يوم القيامة، ثم يذكر ما يريد ذكره من أحاديث هذه النسخة. الأصل أنه يجوز ذلك، ويجوز أنك ما تذكر ذلك وأن تذكر الحديث مباشرة من دون أن تذكر قوله وبه، تقول حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، ثم تذكر غرضك مباشرة. نعم، وهذا هو صنيع الإمام البخاري وهو صنيع جماعة من الأئمة. نعم،
سن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معناه، ومن التر ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان.
نعم، ما اختصار الحديث فإنه جائز كذلك تقطيعه، لكن ما لم يخل ذلك بالمعنى، ما لم يخل ذلك من الإخلال بالمعنى، مثلا رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة التي رواها الإمام أبو داود في أول حديث، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب إيش أبعد. هذا الحديث وش أصله؟ أصله حديث إيش؟ أصل حديث المغيرة بن شعبة في المسح الخفين. أصل هذا الحديث هو حديث المغيرة بن شعبة في المسح الخفين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ إداوة من ماء فأبعد، قال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذ الإداوة فذهب حتى توارى عني فقضى حاجته. وقولها هنا هذا هو، فلما رآها رواها كان إذا ذهب المذهب أبعد، دل ذلك على أنها تحمل على إيش؟ على البول وعلى إيش؟ وعلى الغائط، مع أن حديث المغيرة إنما هو في إيش؟ في الغائط فحسب، لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعد في الغائط ولكن لا يبعد في إيش؟ في البول. لا ترونه قال لحذيفة أدنو حتى قمت عند عقبه عليه الصلاة والسلام، لا ترون أنه بال عند الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الصحابة انظروا إليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبول قريبا منهم، إذا تستر الإنسان جاس ما يبعد الإنسان في البول، بل يقال السنة عدم الإبعاد في البول، لكن الغائط لا، الأصل فيها هو أن يبعد في ذلك. قال ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، تقديم متن على الإسناد ليس هو الأصل، يعني تقول مثلا ندم توبة ثم تذكر فيه الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، الأصل هو تقديم ماذا؟ هو تقديم الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه.
نعم، هذه من المسائل التي يكثر منها البخاري رحمه الله، فإنه يروي حديث ما يطلق بمثله، وبمثله هنا عند الإمام البخاري رحمه الله محمولة على التجوز، فإنك إذا ذهبت إلى الحديث وقارنته وجدت أن فيه خلاف يسير في الألفاظ لكنها غير مؤثرة. ومن أكثر الناس تحريرا لهذا المعنى من الإمام مسلم رحمه الله، فإنه إذا كان مطابقا له قال بمثله، وإذا اختلف شيئا يسيرا قال بنحوه، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها.
نعم، الأصل في المذاكرة أنها ما تكون عند التثبت، وهذا أيضا يا إخوان من الأمور التي ينبغي أن يعذر طلبة العلم بعضهم فيها بعضا، فإن طالب العلم أحيانا قد يتذاكر مع صاحبه فربما قال إن هذا الأثر قد جاء عن فلان من الصحابة فيحفظه صاحبه ثم يبحث عنه فلا يجده فيقول أنت يا فلان مخلط، يعني ذكرت هذا الأثر عن الصحابي وقد بحثت عنه في كل كتب السنة فما وقفت عليه. نقول مثل هذا الأمر يسهل فيه، لأن المذاكرة يقع فيها شيء من الوهم، يقع فيها شيء من الخطأ، فما ينبغي للإنسان أن يشدد فيها. نعم.
صلى الله عليكم. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
نعم، السماع من غير مقابلة أن تسمع من إملاء شيخك ثم لا تقابل كتابك بكتاب شيخك. هم كانوا إذا سمعوا من الشيخ ما يكتفون بالسماع، بل إذا فرغ قال الشيخ ادفع إلي كتابك حتى أقابله بكتابي فيقابله. فقال السماع من غير مقابلة الصحيح فيه أنه مقبول، لكنه يعد عندهم تساهل، فإن كان كثير الغلط لم يجز، يعني إن كان الراوي هذا يكثر الغلط أو كان الشيخ مما يكثر غلطه لم يجز حتى تقابله. قال وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلط، يعني يصح فيما تم تصحيحه من الأخطاء دون الغلط. قال وإن نادر الغلط فمحتمل لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. نعم.
صلى الله إليكم. قال آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعينة، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو للمفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثير ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد.
هذا فيه قول بعض العلماء رحمه الله: طلبنا النية أو طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا يكون لله، قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له طلبت العلم لله قال أما لله فعسير ولكنه شيء حبب إلى نفسه. يطلب العلم هذا قد يكون من توفيق الله عز وجل للعبد أن يقذف في قلبه حلاوة العلم فيطلبه حتى إذا استكثر من العلم قاده العلم إلى الخشية واليقين والإخلاص، لأنه كما تقرر عند العلماء أن النية إنما هي عمل العلماء. عمل العلماء كيف؟ العالم في كل حياته إنما هي أجور تمشي عليه وتجري عليه. لماذا؟ لأنه يستحضر النية في مشيه وفي أكله وفي إنفاقه وفي عمله، هذه كلها قد استحضر فيها النية، فتكون أجور ربما كانت أعظم من أجر ماذا؟ من أجر العابد الذي يقوم فيصلي. يعني على سبيل المثال لو أن عالما ذهب إلى رزقه ومتجره كما كان مثلا الليث بن سعد وغيره من العلماء يصنع ذلك، صلى الفجر ثم ذهب إلى متجره يطلب رزقه ورزق عياله واستصحب النية الصالحة في أن ينفق على نفسه وعلى عياله وأن يكفهم الله عز وجل بذلك وأن يستغني عن الخلق وأن يتصدق بهذا المال وأن ينفق منه في وجوه الخير، وقام العابد يصلي في مصلاه حتى أذن الظهر، كان عمل العالم بهذه النية أفضل من عمل العبد، لأن عمل هذا عمل متعدي. قد قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر قال أنفقه على قرابتك، قال عندي آخر قال أنت به أعلم، يعني تصدق به ما في بأس. فجعل التصدق منزلة متأخرة بعد الصدقة على الأهل، لكن كم نكدح ونعمل وننفق من الأموال ولا تكتب لنا، ما تكتب لنا. لماذا؟ لأن الإنسان ما استحضر النية فيها. كم من الإخوان من الناس يا إخواني يذهب في أعماله ويغدو ويروح ويكدح ثم يأتي ما يقصر على أهله بشيء، قد أعفهم الله عز وجل به وأغناهم به، لكن يعمل في ذلك كما يعمل عامة الناس، يعني على ما يقولون على الطبيعة البشرية، يؤجر عليها ما يؤجر عليها. لماذا؟ لأنه لم يستحضر النية، ما استحضر النية، والأعمال إنما هي بالنيات. نعم
صلى الله عليكم. قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليستحب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا انفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية.
نعم، هذا من الإحسان أيضا بالوالد أو من الإحسان بالقريب، أنك إذا رأيت أنه قد تغير أن تمنعه من الحديث أو أن تمنعه من الجلوس للناس، لأنه في السماء قد يقول الإنسان الآن انتهى زمن الرواية. نقول قد يكون والدك عالم مشهور، فإذا تصدى للناس وقد تغير ذهنه أفتى لهم بفتاوى ليست مستقيمة بسبب تغير الذهن وكبر الحال، فيشرع للإنسان في مثل هذا أن يمنع والده بالرفق ويحول بينه وبين ذلك، هذا من البر. ولهذا أبو سلمة التبوذكي رحمه الله موسى بن إسماعيل اختلط، فكان من إحسان ابنه به أنه لما اختلط حجب الناس عنه، وإلا لو لم يفعل ذلك لاختلط حديثه ورده الناس منعه، فكان هذا من أعظم الإحسان. لكن أبو عوانة رحمه الله لم يرزق بأبناء يمنعونه فاختلط حديثه، فتجد أن طوائف العلماء رحمه الله يردون حديثه مثلا، وسعيد بن أبي عروبة كذلك أيضا. نعم
سأل الله إليكم. قال فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز من روياته حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه.
نعم، يعني قد يكون من الأمور التي يعني يقنع فيها الابن والده أن يقول له تحول الآن إلى الإجازة، أصبح أجز الناس، إذا دخل عليك فلان قد أجزتك، هذا عمل حسن ونقل للعلم من غير أن يكون فيه تخريف أو خطأ. فإذا وصل الوالد أو المحدث أو العالم إلى مرحلة الخرف وأصبح لا يدري ما الذي يصنع كان معاملته كمعاملة المجنون، يعني لم يقبل منه ما يجيز به. نعم، والحقيقة أن هذا قليل جدا بحمد الله في أهل العلم قليل جدا ما وصل إلى مثل هذه المرحلة، بمعنى أنه وصل إلى مرحلة الخرف. قد وصل منهم جماعة الاختلاط، لكن الخرف ما ذكر عن أحد من أهل العلم أنه وصل إلى مثل هذه المنزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لدينه وإتقانه، وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالمهم فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم، ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد.
نعم، قد يكون هناك عامي معمر، وهذا موجود الآن من العامة المعمرين الذين يروون بالأسانيد الرفيعة، تجد أنه مثلا يروي صحيح البخاري بإسناد عالي لكنه ما يحسن الرواية، فيحسن ها هنا إذا أردت أن تقرأ هذا الكتاب على هذا العامي أن تقرأه بقراءة طالب ضابط حتى تستفيد، لأنه لو قرأه طالب غير ضابط ما استطاع هذا العامي أن يقوم أخطاءه، بخلاف ما إذا قرأته مع طالب ضابط، طالب علم ضابط، كان ذلك أنفع لك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث، وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا مزية له على الإجازة، بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب.
نعم، القراءة هنا تقع الآن في بعض السرد السريع ما يسمى بالهذرمة، الهذرمة التي يكون فيها أكل حروف، هذه عند بعض العلماء يقول إنك إذا قلت سمعت هذا الكتاب بتمامه على الشيخ الفلاني والقارئ يهذرم كان كذبا، لأنك قد فاتك ألفاظ كثيرة قد أكلها هذا القارئ، لكن إذا كان سريعا من غير أن يأكل، وهذا موجود من طلبة العلم من تكون قراءته قراءة سريعة من غير أن يأكل الحروف، فمثل هذا لا بأس به إن شاء الله، مع أني حقيقة أقول إن هذا العلم أو إن تلقي العلم بمثل هذه الصورة لا يكاد يكون فيه بركة، تلقي العلم بصورة السرد السريع هذا يخرج طالب العلم في كثير من الأحيان وهو لم يستفد شيء إلا التكثر يقول سمعت الكتاب الفلاني، ولو سألته بعد ذلك عن 100 موضع من هذا الكتاب ما عرف منها موضعا، فهذا مما لا شك فيه أنه نوع من الخطأ. نقول أحسن ما يكون من القراءة أن تكون القراءة المترسلة، بدل ما تفرغ منه في 10 مجالس فرغ منه في 20، لكنك تنتفع به، ليس من شرطها أن تكون تعليق، لكن تكون قراءة مجودة أو تكون قراءة على يعني على ترتيل، كما كان الإمام مالك رحمه الله إيش قال؟ قال: ويرتل الحديث. ترتيل الحديث ليس معناها أن يجوده كما يقرأ بعض الرواة بالتلحين أو بعض القراءات بالتلحين، لا، وإنما إخراجه إخراجا حسنا والترسل فيه، لأن هذا من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من تعظيم السنة أن تسردها سردا ما يعني ما يكاد الإنسان يغفل عنك شيئا يسيرا حتى يضل الموضع، ما عاد يستطيع يعرف وين موضعك من سرعة ما تقرأه. نعم.
صلى الله إليكم. قال: وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا.
نعم، لما سمع الإمام النسائي من شيخه كان يخفى عليه بعض الكلمات، فمن ورع الإمام النسائي يستطيع يزيدها كما يصنع بعض المتأخرين ويفهمها هو أكثر منهم، وقد روى الحديث عن غير هذا الرجل فذكرها يعني موجودة عنده من متن آخر، لكن من تحوطه رحمه الله قال وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني أنها خفيت عليه لكن معناها كذا وكذا، هذا كله من التحوط في الرواية. نعم. في صحيح، نعم، يقصد به السنن، لأن سنن النسائي كانت تسمى عند بعض العلماء بالصحيح، وهي حقيقة حرية بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء قد يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة.
هذا على قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما يروى مثلا بعض الأحاديث المتعلقة ببعض الصفات التي قد يقع فيها إشكال، ففي مجالس عامة تشتبه فيها على الناس ونحو ذلك، وإنما تكون في مجالس أهل العلم الخاصة. نعم، أو يتكلم مثلا في علل الأحاديث الصحيحين في مجالس عامة فيظن بعض الناس أن الصحيحين فيهما أحاديث كثيرة ضعيفة ونحو ذلك. نعم،
سلام الله إليكم. قال: ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه. قال: الثقة: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ.
نعم، أراد الإمام الذهبي رحمه الله يعرف الثقة، فذكر أن من شرط الثقة ما يسمى الراوي ثقة حتى يكون عدلا، وعدالته سلامته في دينه وفي مرؤته، بأن يأتي ما لا يشينه في الدين ولا يشينه في المروءة، ما يشينه في الدين أن يفعل الأمور المفسقة، وما يشينه في مرؤته يفعل الأخلاق الرديئة التي يستنكرها الناس، قد لا تكون محرمة في الشرع لكنها مستنكرة عند الناس. على سبيل المثال، مثلا لو أخذ يصايح في الأسواق ويرفع صوته بذلك، ومثلا يضرب غلمانه في السوق ونحو ذلك، هذه من الألفاظ أو من الأفعال المذمومة التي لا يفعلها أهل المرؤة. ومن أجل ذلك فإن الإمام مثلا شعبة قد ترك الرواية عن أبي الزبير. لماذا؟ لأنه قال: إني رأيته في السوق معه صوت لو رأيته لقلت شرطي من الشرط. قال: ما روي عنه. يرى أنه يقول أن هذا يعني من خوارم المروءة عند الإمام شعبة، لكن هذا توسع يعني غير مسلم فيه، توسع غير مسلم فيه. ومرة من المرات قال: إني قد رأيته يفقع أصابعه في الصلاة. وهذا قد يكون يقع من الإنسان سهوا، قد يكون الإنسان استغرق ففرق أصابعه في الصلاة، فليس هذا مما ترد به رواية الرجل. نعم، قال: يمتاز الثقة بالضبط والإتقان، هذا هو الأصل في الثقة، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة بعلم الحديث والإكثار من الرواية فإنه يسمى حافظا. من الثقات على سبيل المثال، من الثقات محمد بن إبراهيم التيمي ثقة، وعلقمة بن وقاص ثقة، لكنهم ليسوا بمكثرين. ومن الثقات المكثرين هشام بن عروة وعروة بن الزبير والزهري. الآن سيذكر المصنف رحمه الله طبقات الحفاظ، ليست من حيث ضبطهم ولكن من حيث تراتيبهم في الطبقات التي تسمى عند العلماء رحمه الله بطبقات السن. سيذكر الصحابة ثم يذكر من يليهم. قال: نعم،
سن الله إليكم. قال: والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه.
هذه طبقة الصحابة، ذروة طبقة الصحابة أبو هريرة، هو أنص الصحابة رضي الله عنهم للحديث، وممن يساويه في نص الحديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو قد شهدت له عائشة رضي الله عنها لما روى حديث: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء. أرسلت عروة يسمعه لما قدم إلى الحج، ثم قالت: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. ثم أرسلته من الحج القادم فحدثه كما حدثه ولم يخرم منه حرفا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد حفظ عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب وكان عنده صحيفة يسميها بالصحيفة الصادقة. ومن الصحابة الذين كانوا ينصون الحديث من؟ عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها من أنص الصحابة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذا أمر آخر ما له علاقة بنص الحديث، هو يكثر قد يكثر من أخبار بني إسرائيل، وهذا يتعلق بما لو اشتبه علينا الحديث، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول بني إسرائيل، لكن هذا معنى آخر. أما من حيث نص الحديث فإن نص الصحابة للحديث هو أبو هريرة وعبد الله بن عمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي التابعين كابن المسيب.
نعم، ذكر علماء، الآن يذكر العلماء علماء أهل المدينة الذين هم المقدمون. ابن المسيب يعد من أجل علماء التابعين ومن أكبر علماء التابعين وأكثرهم حفظا. نعم.
قال: وفي صغارهم كالزهري.
الزهري الذي عليه مدار ثلث السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة بوجه عام تدور على رجال، منهم الزهري ومنهم الأعمش. نعم.
قال: وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك.
سفيان من؟ أحسنتم، أحسنتم، سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة. متى ما أطلق سفيان فإنما يراد به سفيان من؟ الثوري. نعم.
قال: ثم ابن مبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي.
نعم.
ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق.
الطبقة السابقة هي طبقة ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، هذه الطبقة هي الطبقة التي بدأت تؤسس لعلم علل الحديث، ثم استحكم علم الحديث عند الطبقة التي بعدهم، ابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق، هذه الطبقة هي الطبقة التي استحكم فيها علم الحديث بوجه عام. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزرة وابن خزيمة ثم ابن الشرقي.
نعم، صالح جزرة هو صالح بن محمد وهو حافظ من كبار الحفاظ. نعم، وابن الشرقي أو ابن الشرقي هو أبو حامد بن الشرقي رحمه الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ومما يوصف بالحفظ والإتقان بعد هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة.
الآن أتى إلى الطبقة الثانية، هذه طبقة متقدمة في الحفظ، طبقة حفاظ يختلفون في مراتب أو في تواريخ الوفيات. أتى بعدهم إلى الطبقة الثانية فأعرض عن طبقة الصحابة لأنه جزاه الله خيرا ورحمه ما يريد أن يفاضل بين الصحابة، وأعرض عن طبقة التابعين لتعسر وتعذر ذلك في التابعين، من حيث أن كبار التابعين تقريبا متقاربين في الحفظ، لكن سهل عليه في من دون التابعين. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ثم زائدة والليث وحماد بن زيد.
نعم، عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر يقرنون بسفيان وشعبة في طبقة سفيان وشعبة ومالك، لكنهم دونهم بلا شك، دونهم في العلم، زائدة والليث وحماد بن زيد في طبقة ابن المبارك ويحيى بن سعيد. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ثم يزيد بن هارون وابو أسامة وغندر وابن وهب.
ابو أسامة هو حماد بن أسامة، وغندر انا عندي ساقط وهو محمد بن جعفر الذي يروي عن شعبة، وابو وهب. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ثم ابو خيثمة وابو بكر وابي شيبة وابن نمير واحمد بن صالح.
نعم.
قال: ثم عباس الدوري وابن واره والترمذي واحمد بن ابي خيثمة وعبد الله بن احمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرم.
الحقيقة أن الإمام الترمذي الإمام الذهبي لو اكتفى بأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة لكان أحسن. لماذا؟ لأن من بعدهم ما يتعلق به كبير فائدة في علم الرواية، هؤلاء إنما هم رواة كتب، هؤلاء الذين سيذكرهم مصنف قال عباس الدوري وابن وراره الترمذي وأحمد بن أبي خيثمة، إنما هم رواة كتب ليسوا رواة أسانيد في العام الأغلب. نعم.
سن الله إليك.
ومن بعدهم من باب أولى.
صلى الله عليكم. قال: ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وابو أحمد الحاكم، ثم ابن مندى ونحوه، ثم البرقاني وابو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة.
نعم، يحيى بن سعيد القطان رحمه الله هذا من أجل العلماء ومن أوثقهم وأثبتهم، فحشى له كل الألفاظ الممكنة، قال يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، وهو كذلك رحمه الله، فإنه ما يعرف له خطأ، لا يعرف لهذا الإمام الجليل خطأ. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ثم ثقة حافظ.
ثقة حافظ تطلق أحيانا على مثل مثلا حماد بن زيد، على مثل حماد بن زيد، لكن مثل يحيى بن سعيد القطان إنما كان يقال فيه جهبل وما إلى ذلك، لأنه كان عالما بعلم العلم وعالما بعلم الحديث. نعم.
سن الله إليكم. قال: ثم ثقة متقن.
مثل غندر يقال فيه ثقة متقن.
سن الله إليكم. قال: ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك.
نعم.
قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة.
نعم، الآن ذكر ما يتعلق بالتفرد، وهذا يدل على أن موضوع التفرد موضوع خطير، حيثما ذكرت المناكير والشذوذ وزيادة الثقة يذكر التفرد، وحيثما ذكر طبقات الحفاظ يذكر التفرد. قال: التفرد، تفرد هؤلاء الرجل منهم من التابعين حديث الصحيح كما سبق، وتفرد أتباع التابعين صحيح وفيه غرابة، ولهذا لما ذكر بعض العلماء رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات قال فيه حسن صحيح، في بعض نسخ الترمذي قال غريب. لماذا؟ لأن من تفرد به هو من؟ هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد من التابعين، يحيى بن سعيد من التابعين لأنه قد أدرك أنس رضي الله عنه، لكنه من صغار التابعين. قال: ومن كان من أصحاب الأتباع، يعني من تابع الأتباع، فإنه يكون غريبا فردا. قال: ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. من ذلك أن الإمام أبا زرعة والإمام أحمد قد اجتمعا ليلة فتدارسا الأبواب فلم ينفرد أحد منهم عن الآخر بحديث. وقد اجتمع أحمد بن صالح مع الإمام أحمد رحمه الله فأخذوا يتذاكرون فلم يغرب أحد منهم على صاحبه. هم يقولون تذاكرت مع فلان فأغربت عليه حديثين، عنده 100,000 حديث أغرب عليه حديثين، وتذاكر معي فلان فأغرب عليه 3 حديث. هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على قلة الانفراد عندهم، وعلى أن الأصل عندهم أن الحديث قد اشتهرت وانتشرت. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد.
مثل قتيبة بن سعيد، ما أينما ينفرد به، ما قليل جدا الذي ينفرد به، ما علمته وقد يوجد، وإذا وجد فإنه مردود. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إذا انفرد خرج حديثه ذلك في الصحاح.
نعم، ذكر الآن المرتبة الثانية وهو اليقظ المتوسط المعرفة. قال: هم جمهور رجال الصحيحين، لكن ليست أحاديثهم هي جمهور أحاديث الصحيحين. جمهور أحاديث الصحيحين إنما هي مروية برواية الثقات الأثبات، لكن الأحاديث أو جملة من الأحاديث، أو جمعنا الرجال هؤلاء، سنجد أن الرجال الذين يقال فيهم ثقة أكثر في البخاري من الرجال الذين يقال فيهم ثقة الحافظ، لأن الثقة الحافظ قليل، قلة، لكن أحاديث الثقة الحافظ إيش؟ كثيرة، بخلاف حديث إيش؟ حديث الثقة هذا. مثلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ثقة، ووارده ثقة، لكن هل هو ثقة حافظ؟ لا. كم روى؟ روى في صحيح الإمام البخاري تقريبا 5 أحاديث كلها مما تفرد به البخاري عن مسلم رحمه الله. فإذا قد يوجد هؤلاء وهم أكثر رواة البخاري رحمه الله أنهم من الثقات، لكنهم ليسوا من الثقات الحفاظ. نعم،
سأل الله إليكم. قال: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيم وحفص بن غياث منكرا.
نعم، مثل الإمام البرديجي رحمه الله، فإنه كان يسمي ما تفرد به شيم وحفص بن غياث، وهو شيم وحفص بن غياث من أتباع التابعين، يسميها أحاديث منكرة، وهي حرية بذلك، هي حرية بذلك. نعم،
صلى الله عليكم. قال: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر.
نعم،
فإن روى حديث من الأفراد منكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟
نعم، إذا أكثر الراوي من الأحاديث المفردة أو التي قد تفرد بها وكان متأخر الطبقة، فإن هذا مما يضعفه حتى لو كان حافظ. ولهذا هم ردوا على شادكوني وضعفوه وحكموا عليه بأنه متروك لأنه قد تفرد بهذه الأحاديث، مع أن جملة ما تفرد به شادكوني ليست بالكثيرة إذا قرنت إلى مروياته، فإنه يروي هو ويحفظ أكثر من 200,000 حديث. فإذا تفرد مثلا 20 أو 30 حديث كنسبة وتناسب ليست شيء، لكنها كبيرة عند العلماء. تفردك بمثل هذه الأحاديث هو بلا شك يقدح فيك. المقبول أن يتفرد الإنسان بحديث واحد، هذا قد يقال أنه قد دخل له حديث في حديث أو وقع له غلط ونحو ذلك. نعم،
قال رحمه الله: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف.
نعم، الآن يعرف لنا كيف يعرف الثقة بوجه عام. قال: من وثقه كثير يعني من العلماء ولم يضعف، فهذا ثقة بلا خلاف عند العلماء. لكن كيف حكموا عليه بأنه ثقة؟ حكموا عليه بأنه ثقة أنهم سبروا أحاديثه، سبروها يعني جمعوها وعرضوها على أحاديث الثقات، فرأوا أنه قد وافقهم فيها، وأن ما خالفهم فيها إنما هو شيء يسير مما يحتمل، فكان ثقة. ولهذا قالوا: الثقة من غلب صوابه على خطأه ولم يتفرد بما يستنكر، هذا هو الثقة عندهم، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه.
نعم، هذه قاعدة جيدة، وهو أن سنقف على رجال في البخاري وفي مسلم لم يوثقوا، يعني لو نبحث عنهم ما نجد لهم توثيق، مثل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة، هو وأبوه لم يوثق، لكن قد خرج لهم الإمام البخاري رحمه الله. فتخريج الإمام البخاري لهم هو توثيق، خاصة مع عدم وجود من يضعفهم، هذه منزلة. إذن من لم يوثق ولا يضعف، أين راوي لم يوثق ولا يضعف، كيف نبحث عنه؟ نبحث هل خرج له البخاري ومسلم، فإن خرج له البخاري ومسلم فهذا توثيق، وإن صحح له مثل ابن خزيمة والترمذي فحسن أيضا وهو دون إخراج الإمام البخاري والترمذي. ولو أنه قال وإن صحح له مثل النسائي لكان أحسن، لأن قد ذكرنا أن النسائي من أشد الناس تثبتا في من في الرجال. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديث. الحقيقة لا، الحقيقة لا، إن صحح له الدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديث، نقول بل الظاهر والله أعلم أنه ليس كذلك، ليس كذلك. نعم
صلى الله عليكم. قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ.
هذا اشتهر عند طوائف المتأخرين، منه ابن حبان رحمه الله، فإن كتابه في الثقات مصنف على هذا المعنى، كل من لم يجرح وقد ارتفعت الجهالة عنه بأن يروي هو عن ثقة ويروي عنه ثقة فإنه يدرجه في الثقات، هذا هو شرط الثقات عنده. إذا ذكر الراوي ابن حبان في الثقات طريقته على نوعين، إذا ذكر الراوي ونص عليه قال فلان ثقة فتوثيقه من أحسن ما يكون من التوثيق، وإذا ذكره مجردا عن التوثيق فإنه قد أحالنا هنا على شرطه، هو قال أنا شرطي في هذا الكتاب أن أنظر إلى الراوي، فإن كان هذا الراوي غير متكلم فيه بجرح فإن وقد روى عن ثقة وروى عنه ثقة فإنه من شرطي. لماذا؟ لأنه غير متكلم فيه وقد ارتفعت الجهالة عنه بروايته عن ثقة ورواية الثقة عنه. نعم
صلى الله عليكم. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به.
المجهول عندهم على نوعين، مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين هو ألا يعلم من هو، ما يعلم من هو، رجل مسمى لكن ما يعرف منه، ولا يعرف نسبه ولا يعرف عينه، وإنما هو اسم. والمجهول وهذا ليس بكثير في كتب الحديث، هذا ليس بكثير. والآخر مجهول الحال، أن يعرف اسمه ويعرف تعرف عينه لكن تجهل حاله، هل هو ثقة أو ليس بثقة. وهذا كثير، هذا كثير، أغلب ما يقولون فيه العلماء رحمه الله بأنه مجهول إنما هو من مجهول الحال. نعم
صلى الله عليكم. قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان.
نعم، المجهول من أخف درجات الضعيف. لماذا؟ لأن الجهالة محتملة بخلاف الضعيف المحكوم عليه بأنه ضعف. الراوي إذا قيل فيه ضعيف هذا مجزوم به، لكن إذا قيل في الراوي إنه مجهول أصبح عندنا احتمالين كلاهما متساويان. فإذا روى عنه أحد من كبار الأثبات كان هذا تقوية لحاله، مثل شيوخ حريز بن عثمان. فإن شيوخ حريز بن عثمان قد كان الإمام أبو داود رحمه الله يقول كل شيوخ حريز بن عثمان ثقات، لأن حريز ثقة متثبت، فكان لا يروي إلا عن ثقة. ومنهم شعبة، إذا رأينا راوي مثلا شعبة قد روى عن راوي يسمى توبة العنبري، فكانت رواية شعبة عن توبة توثيقا لمن؟ لتوبة، من غير أن ينص على توثيق توبة. نعم
صلى الله إليكم. قال فصل: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا.
نعم، هذان القسمان هما القسمان المعروفان عند أهل العلم رحمه الله، وهما قسمان معتبران، من اطلع على صحيح الإمام البخاري ومسلم لا لن يمكن له إلا يسلم بهما. أن الإمام البخاري ومسلم يقسمون الرواة على قسمين، قسم يخرجون له في الأصول وقسم يذكرونه في الشواهد المتابعات. فممن يذكر الأصول كثير، هذا هو الأصل في البخاري ومسلم، لكن مما يذكرونه في الشواهد والمتابعات عمرو بن أبي عمرو مثلا ومحمد بن إسحاق، فإنهم لا يخرجون لهم في الأصول لكن يذكرونهم في المتابعات، يذكرونهم في المتابعات. طيب أكمل
أحسن الله إليكم. قال فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا.
نعم، إذا كان الرجل ممن خرج له الإمام البخاري ومسلم فينبغي أن لا يتساهل مع من جرحه، مثل حماد بن سلمة من أخرج له؟ أخرج له مسلم. نعم، البخاري أخرج له متابعة. ومثل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، من أخرج له؟ أخرج له الإمام البخاري رحمه الله. هؤلاء قد تكلم فيهم، لكن لما أخرج لهم الإمام البخاري رحمه الله تبين لنا أن هذا الكلام كلام غير معتبر، وأن الأصل فيهم أنهم أقوياء مقبولون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح.
يعني مثل فليح بن سليمان، فإنهم قد تكلموا فيه كثيرا، لكن الإمام البخاري رحمه الله قد انتقى حديثه انتقاء، فحديثه يقال لا يخرج به عن أن يكون من مرتبة الحسان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
نعم، هذا هو الأصل، الشيخان، أن الشيخين رحمهم الله لا يحتجان بأحاديث الضعفاء في الأصول البتة، وإنما قد يحتجون أحيانا ببعض الضعفاء في الشواهد والمتابعات، وهؤلاء الضعفاء كلهم ممن كان ضعفه قريب ومنجبر. نعم،
سلام الله إليكم. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيح فقد قفز القنطرة فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه مع صدقه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه، فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر وضبط عدد المجهولين مستحيل، فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان.
نعم، المغني في الضعفاء مشهور للإمام الذهبي رحمه الله، ذكر فيه الضعفاء، والميزان وهو ميزان الاعتدال قد ذكر فيه الإمام الذهبي رحمه الله كل راو تكلم فيه العلماء مطلقا، ثم يرجح هل القول قول من جرحه أو القول من عدله. أتى الحافظ بن حجر فلسنه بكتاب مشهور الذي هو لسان الميزان، زاد على الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله زيادات. ومن العجيب أنهم قد ذكروا في لسان الميزان من؟ أو في ميزان الاعتدال؟ لا، الإمام أحمد بن حنبل ذكروا فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لماذا؟ لأنه هو بن جرير، لأنهم قد قالوا إن الإمام أحمد رحمه الله فيه ضعف عن إبراهيم بن سعد، فإنه قد روى عن إبراهيم بن سعد وكان صغيرا ابن 15 سنة، لكن هذا المعنى غير صحيح، غير صحيح ولا يستقيم، وأحاديث الإمام أحمد رحمه الله عن إبراهيم بن سعد أحاديث مستقيمة. نعم،
سن الله إليك.
مع أنها قليلة أيضا جدا، لا تكاد تذكر يعني. نعم،
سن الله إليكم. قال: فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما ممن لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم، وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله.
هذا كثير، كمحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو وغيرهم. نعم،
صلى الله عليكم. قال: فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد.
نعم، هم يقولون ليس بالقوي، هذا هو أهون التجريح. إذا كان الراوي عندك ما تستطيع أن تجزم بأن حديثه مقبول ولا أنه مردود وأنت متردد، قلت فيه ليس بقوي. يعني إذا جاءك الحديث في الأصول وقد تفرد بها فلا تقبله، وإذا جاءك في الشواهد والمتابعات فلا بأس أن تمشي حديثه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله، ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذي واصطلاحه ومقاصده بعباراته، فكثيرا ما يقول البخاري سكتوا عنه، وظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا معتقده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن يعلم أن لكل إمام مصطلحاته الخاصة به في التجريح والتعديل، فلا ينبغي يؤخذ المصطلح على أنه معنى متقرر. هناك مصطلحات متفق عليها، مثل مصطلح مثلا الثقة، هذا مصطلح متفق عليه، لكن هناك مصطلحات فيها نزاع. إذا قال الإمام البخاري رحمه الله فيه نظر أو سكتوا عنه، قد يقول بعض الناس سكتوا عنه أنه يدل على ماذا؟ يدل على التسهيل، لكنه عند البخاري رحمه الله مشعر بأنه أشد التجريح. وإذا قال فيه نظر فإن هذا يشير إلى البخاري رحمه الله إلى أنه متهم، لأن الإمام البخاري رحمه الله كان من أورع الناس في الكلام في الناس رحمه الله رضي الله عنه. نعم،
شدد ومتعدي
من
بخاري؟
لا لا، بالعكس، البخاري من أحسن الناس، وسيذكره المصنف رحمه الله بعد قليل أنه من ضمن المعتدلين.
سن الله إليكم. قال: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف.
نعم، هذا من تشدد الإمام أبو حاتم رحمه الله، يكون الرجل عنده صدوق وقريب من التثبت لكنه يقول فيه ليس بقوي، يعني إذا قرن إلى من هو أقوى منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل فيهم من نفسه حاد في الجرح، وفيهم من هو معتدل، وفيهم من هو متساهل، فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش وغيرهم.
نعم، هذه التقسيم يعني فيه نظر حقيقة، وفيه نوع من يعني تجني حقيقة على مثل هؤلاء الأئمة. ابن معين ليس كذلك، ابن معين بل إنه ربما يعني وثق كثيرا ممن يضعفه غيره، وهذا ملاحظ، ربما يضعف الإمام أحمد رحمه الله جملة من الرجال ويوثقهم ابن معين رحمه الله، فيحتاج هذا إذا أردت أن تحكم بحكم مستقر وصحيح أن تستقرأ استقراء تام، ثم هذا الاستقراء التام أيضا سيبقى يعني راجعا إلى تقييمك أنت، تقييمك أنت الشخصي، فقد يكون قول الإمام ابن معين أثبت وأصح في مثل هذه المسائل، خاصة مثل الإمام ابن معين الذي هو المرجع في علم الرجال. ابن خراش هذا يعني هو أصلا ليس من كبار العلماء، وهو متهم بالرف، وإذا كان متهما بالرف فإن قوله في من يتهم بالنصب غير مقبول، ولهذا قال في حريز بن عثمان قولا شنيعا. حريز بن عثمان متهم بالنصب، فثبت عنه النصب، يعني كان نصبيا، كان يقول لا أحب عليا، إنه قتل آبائي رضي الله عن علي، لكنه كان ثقة. كما أن هناك من الشيعة يعني عباد بن يعقوب الرواجني، عباد بن يعقوب الرواجني هذا رافضي وقد روى عنه الإمام البخاري رحمه الله، وعدي بن ثابت شيعي غالم وقد روى عنه الإمام مسلم رحمه الله. فالأصل والعبرة إنما هي في الصدق، صدق اللهجة كما سيذكر المصنف إن شاء الله عز وجل. نعم،
سن الله إليكم. قال: والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات.
نعم، الدارقطني حقيقة في سننه متساهل، وأما في علله فليس كذلك، في السنن بلا شك أنه متساهل، وأما في العلل فليس كذلك، والترمذي حقيقة وضعه من ضمن المتساهلين فيه نظر. نعم، الحاكم بلا شك أنه متساهل ومعروف بتساهله، ومن قرأ المستدرك للحاكم سيخرج بهذه النتيجة اليقينية أن الحاكم رحمه الله كان متساهلا. بقي أن يقال مثلا من الرجال الجوزجاني، يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني، هذا من العلماء المعروفين الذين كانوا متهمين بالنصب، كان فيه نصب، فلهذا لا يكاد أن يأتي على رجل فيه لوثة من تشيع إلا قال فيه شيعي خبيث لا يقبل حديثه ولا كرمه، حتى أنه أتى إلى كبار علماء الحديث فضعفهم بمثل هذا. فيقال مثل هذا من كان له هوى فيحذر منه في من يخالف هواه. نعم،
صلى الله عليكم. قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط.
نعم، هذا مثل تهويل الإمام مثلا يحيى بن معين وتساهله مثلا في بعض أهل الرأي، فإنه كان ربما مشاهم، لأن الإمام ابن معين رحمه الله كان يتفقه على مدرسة أهل الرأي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجمع علماؤه على ضلالة ولا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف عبارات في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن بدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ووزنه في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة للخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه.
هذه رواية المبتدع، هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند العلماء رحمهم الله برواية المبتدع، وهي تدل على أن أهل السنة من أحسن الناس نظرا للخلق. فإن أهل السنة ما يتعصبون، يقول بوجه عام الأصل في الرجل لهجته وصدقه، إذا كان الأصل فيه أنه صادق فإني سأقبل حديثه حتى لو كان مبتدعا وداعية إلى بدعته. نعم، لا ما نتكلم عن البدع المكفرة مثل الجهمية. الجهمية لا يروي عنهم السلف. البدع المكفرة كبدعة الجهمية التي هي البدع المغلظة التي تكفر الإنسان، بدع الجهمية ما هناك جهمي في كتب السلف. لكن البدع المغلظة غير التجهم، مثل الخوارج، بدعة الخوارج من البدع المغلظة، وقد روى السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم. الإمام البخاري رحمه الله روى حديث عمران بن حطان، وعمران بن حطان خارجي داعي إلى بدعته، هو الذي ينشد في علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يمدح فيها من؟ عبد الرحمن بن ملجم، وقد روى له الإمام البخاري عن عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها. ومسلم روى لعدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه في حديث علي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وهذا الحديث عدي بن ثابت كان شيعيا متعصبا داعية إلى تشيعه، ومع ذلك فقد قبله علماء السلف. لماذا؟ لأن الأصل والمعيار إنما هو في صدق اللهجة، كما أنهم يأتون إلى الرجل الذي يكون سنيا مستقيما على السنة فيردون حديثه إذا كان كذابا، إذا كان كذابا، كما ذكرنا ردهم مثلا رواية الشاذكوني وغيره، وردهم وتضعيفهم مثلا رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد كان على السنة لأجل أنه كان ضعيف، لأجل أنه كان ضعيفا في حديثه. قسمها هنا البدع، فذكر أن البدع منها ما هو غليظ كالخوارج والجهمية والرافضة. أما الجهمية فإني لا أعلم السلف أن السلف رحمهم الله رووا عنهم، ما يعلم أن السلف رووا عن جهمية. نعم رووا عن الخوارج ورووا عن الرافضة ورووا عن القدرية، ليس القدرية الغلاة، القدرية الأوائل الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم وهم نفاة العلم، هذا ما روى عنهم السلف ولا يعرف أن منهم ما يسمى. لكن القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله قد روى عنهم السلف وتساهلوا عنهم، وقد كان قتادة إيش قدرية، قتادة رحمه الله قدري من القدرية، وقد روى عنه السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم. أما من استحل الكذب نصرا أو نصرة لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثهم. السلف رحمه الله أحيانا قد ينهون عن الحديث عن فلان، ليس لأجل أنه كذاب، ولكن لأجل أن ينفر الناس عنه وعن بدعته. لأن طالب العلم وطالبة العلم إذا اجتمعوا عند الشيخ هذا الوضاع، عباد مثلا أبي يعقوب الرواجني هذا كان رافضيا، كان رافضيا، إذا أتيته تحدثه بحديث قال ما أحدثك إلا حينما أختبرك، من حفر نهر النيل؟ فتقول يقول الشيخ يقول حفره علي بن أبي طالب. فمن أجراه؟ أجراه الحسن بن علي، خذ الحديث. فجاء إليه صالح جزرة، صالح بن محمد جزرة، فقال له سيختبره من حفر نهر النيل؟ قال يقول الشيخ قال علي بن أبي طالب، قال هو كذلك. قال فمن أجراه؟ قال يقول الشيخ قال الحسن بن علي، قال هو كذلك حدثني. فلما حدثه قال له أعد علي مسألتك، من حفر نهر النيل؟ قال من حفره؟ قال حفره معاوية بن أبي سفيان وأجراه عمرو بن العاص. فخرج إلي يلحقه يقول أدركوا هذا الفاسق. فهذه من يعني البدع، هذا يلقن الآن البدعة، يلقن البدعة، فكان السلف رحمه الله إذا كان مثل هذا الرجل داعية إلى بدعته ربما نفر الناس عنه حتى ما يكون يعني فاتحة شر لهم، وإلا ليس في هذا دلالة على أن روايته ورواية باطلة ورواية غير مقبولة. نعم. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، ما بقي إلا 5 أو 6 صفحات.